اليمنية تعلن منطقة يافا منطقة غير آمنة وأنها ستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتها، وأنها ستركز على استهداف عمق الجبهة الداخلية للاحتلال، مشيرا إلى امتلاكها بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة. وقال سريع أن العملية النوعية نفذت بطائرة مسيرة جديدة من طراز يافا قادرة على تجاوز منظومات إسرائيل الاعتراضية، علما أن الطائرة اجتازت مسافة تزيد على 2000 كيلومتر. نستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حول العملية العسكرية في تل أبيب.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة، وستكون هدفا أساسي في مرمى أسلحتنا، وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية النوعية تؤكد امتلاكها بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة، منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، وستمضي بعون الله تعالى في ضرب تلك الأهداف ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في إسناد المجاهدين الأبطال في غزة، والذين يدافعون عن أمتنا العربية والإسلامية بكل شعوبها ودولها، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل.
اخترقت طائرة مسيرة كبيرة أجواء فلسطين المحتلة على ارتفاع منخفض وانفجرت في تل أبيب، موقعة أضرارا كبيرة في المباني وعددا من الإصابات بحسب الإعلام الإسرائيلي. وكشف الإسعاف الإسرائيلي بحسب ما سمح بنشره حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في شارع بن يهودا في تل أبيب، بالإضافة إلى حالة من الهلع أصابت الصهاينة نتيجة صوت الانفجار الضخم الذي وصلت أصداؤه للضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أنه من غير المعلوم حتى الآن كيف تمكنت الطائرة المسيرة الهجومية من اختراق كافة الأنظمة الدفاعية وضرب تل أبيب، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أكثر من مسيرة استهدفت المنطقة. أدت الضربة اليمنية اليوم إلى تصاعد الخلافات داخل الكيان الصهيوني، حيث قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا إفيغدور ليبلمان إن من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب. بدوره قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن هذه العملية دليل آخر على أن حكومة نتنياهو لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن للإسرائيليين، مضيفا أن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فقد أكد أنه تم اختراق ما سماه الخط الأحمر لإسرائيل، قائلا أن من يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسيديروت يتلقاه في تل أبيب. شنت قوات الاحتلال غارات كثيفة على مواقع مختلفة في غزة، واستهدفت بقصف جوي منزلا في مخيم النصرات وسط القطاع، مما أسفر عن 5 شهداء و15 مصابة. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي لمنزل بحي التفاح، كما تعرضت مدرسة الفلاح التابعة للأونروا في حي الزيتون والتي تعيش فيها عائلات نازحة لقصف إسرائيلي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وفي جنوبي القطاع استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواقع في رفح بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات إسرائيلية ومروحيات. أعلنت كتاب القسام قتل وإصابة الجنود الإسرائيليين بعد قصفها بقذاف الهاون من العيار الثقيل حشودا للاحتلال في محور نتساريم جنوبية مدينة غزة، مؤكدة هبوط طائرات مروحية للاحتلال لإجلاء القتلى والجرحى. وفي الأثناء تستمر المواجهات والمعارك في حي الشجاعية، إذ بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع كتاب القسام جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم التوغل في الحي، كما أعلنت سرايا القدس قصفها مقرات القيادة والسيطرة التابعة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم. وأعلنت سرايا القدس قصف مستوطنتي مفلاسيم ونيرام في غزة برشقة صاروخية، كما بثت صورا لقصف عسقلان وسيدي روت وأسدود. نفذت القوى الإسلامية في لبنان عددا من العمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر أسراب من المسيرات الانقضاضية، واستهدفت قوات حزب الله أماكن التموضع الاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده في مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في مستوطنة يعرى، كما استهدفت قاعدة فيلون في صفد والتي تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال وتضم مخازن لوجستية ومخازن ذخيرة. قوات حزب الله كذلك استهدفت دبابة ميركافا في موقع حدبيارين الإسرائيلي العسكري عبر استخدام صواريخ ضد الدروع، محققة إصابة مباشرة أدت إلى تدمير الدبابة واشتعال النيران فيها. وأخيرا قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سينقذ الولايات المتحدة من أزماتها إذا فاز في انتخابات الرئاسة القادمة، مؤكدا ضرورة إنقاذ البلاد من الإدارة الفاشلة الحالية، كما تعهد بمنع دخول المهاجرين إلى أمريكا. وفي خطاب أمام المؤتمر العام للحزب الجمهوري أكد ترامب أنه سينهي الأزمة الدولية التي حمل إدارة بايدن مسؤوليتها بما في ذلك الحرب في روسيا وأوكرانيا والحرب في غزة. تات النشرة والعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تضرب تل أبيب لأول مرة وتعلنها منطقة غير آمنة وهدفا أساسيا في مرمى أسلحتها. قوات الاحتلال تكثف غاراتها بغزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية معها. وقوات حزب الله تستهدف قاعدة فيلون الإسرائيلية في صفد بالمسيرات الانقضاضية. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. أيها الأحبة الكرام، العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها، محور حديثنا في هذا اللقاء. تتصدر أمريكا قائمة الدول التي ترتكب جرائم الإرهاب في داخل البلاد وخارجها، وتستخدم ورقة الإرهاب في نفس الوقت كذريعة للضغط على الدول التي لا تتقبل سياساتها وتقف بوجه الإرهاب عبر توجيه التهم لها. فالأمريكان يحاولون القفز على الإرهاب والعنف والتطرف والإجرام المنظم في المجتمع الأمريكي منذ تأسيس أمريكا وحتى اليوم. ومن خلال نظرة سريعة إلى التاريخ الأمريكي تبين بأنه لا يوجد أي بلد في العالم لم يشهد أعمال عنف واغتيالات لرؤسائه في العالم مثل أمريكا، إذ أن العنف والتطرف والإرهاب لم يكن يوما مصدره خارجيا، فهو صناعة أمريكية بامتياز، بدليل تعرض معظم رؤساء أمريكا منذ عهد الرئيس السادس أبراهام لينكولن في عام 1865 لمحاولات اغتيال. 4 منهم قتلوا وآخرون نجوا وأصيبوا إصابات غير مميتة، وقسم آخر كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA مخططات اغتيالهم وأوقفتها قبل تنفيذها. وهذا يكشف بدوره حجم النفاق الأمريكي بشأن أمريكا وديمقراطيتها والادعاءات بأنها ليست مكانا للعنف. واللافت أن ردود الفعل الغربية على محاولة اغتيال ترامب لم تكن صادقة وكانت منافقة، كشفت زيف القيم الغربية والنظرة العنصرية والاستعلائية لهذا الغرب إلى شعوب العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية. ففي الوقت الذي يمد هذا الغرب وديمقراطياته وعلى رأسها الديمقراطية الأمريكية الكيان الإسرائيلي بأسلحة فتاكة لاستخدامها في قتل أطفال ونساء غزة، وآخر تلك الجرائم مذبحة المواصي غرب خان يونس التي ذهب ضحيتها 400 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، نرى رموز هذا الغرب يقيمون الدنيا ولا يقعدوها لشخص أخرق معتوه مثل ترامب. ورأينا كيف أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر عن التعاطف مع الحادث، متمنين الصحة لترامب في الوقت الذي لم يعرب أي من هؤلاء يوما عن قلقهم لاستشهاد وإصابة أكثر من 130 ألف إنسان على يد الإرهاب والعنف الصهيوني من خلال العدوان على غزة على مدى 9 أشهر، والذي لا ترفضه ديمقراطياتهم على ما يبدو لأن الضحية مسلم. وفي المجمل فإن محاولة اغتيال ترامب هي قمة الجبل الجليدي للإرهاب والتطرف والعنف الأمريكي، وأن ترامب يجسد أفضل تجسيد هذا الجبل الجليدي الذي سترتطم به الولايات المتحدة عاجلا وليس آجلا لتتفكك كما تفكك الاتحاد السوفيتي على يد ميخائيل غورباتشوف.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير. إذن أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا ومحورنا للحديث، العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها، و نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ عبد منصور داود من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، العنف في أمريكا وانعكاس لفائض إرهابها. نعم العنف وقمع الحريات في أمريكا وأنهم يدعون الديمقراطية. وقد تبين في طوفان الأقصى عندما قام طلاب الجامعات بالمظاهرات ضد بايدن وضد الحكومة الأمريكية التي تدعم بنيامين نتنياهو والحكومة المحتلة الإسرائيلية ضد إخواننا الفلسطينيين. قد تبين ذلك من خلال القبض على المتظاهرين وإدخالهم السجون. ولن يؤدي ذلك العنف إلا إلى الإرهاب. وقد تبين من خلال الأسبوع الماضي الذي قام رجل وله الحق في ذلك بأن يقتل ترامب ولن يتحقق. وكنا نتمنى أن يتحقق ذلك بالاغتيال هذا المجرم الذي سيكون رئيسا للولايات المتحدة، وإنه مجرما مع بايدن ومع بنيامين نتنياهو. ونتمنى أن يزداد العنف في أمريكا ضد حكامها. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامدي، اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار. العنف في أمريكا انعكاس نعم لفائض إرهابها، يعني لإرهابها لإرهابها الفائض، إرهابها الذي تصدره للمستضعفين وتقتل به الأبرياء وتفعل ما تشاء. ويعني لابد، يعني لابد أن تذوق، لابد أن تذوق من نفس لابد أن تذوق من نفس الكأس الذي أسقت به الشعوب المستضعفة. لابد أن تذوق السم الذي أذاقته للأبرياء. فها هو العنف في أمريكا انعكاس لفائض إرهابها الذي قتلت به الأبرياء. فعندما يفيض وعندما يبقى الباقي فهذا الذي قتلت به الأبرياء، فانتظروا اشربوا من كأس السم الذي أذقتم به الأبرياء. ألم تحسبوا لهذا حساب؟ فيعني فتذوقوا مرارة الكأس الذي أسقيتم به الأبرياء. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اليوم موضوعنا موضوع مهم. هناك الكثير من يعني يسأل عن مصدر الإرهاب في الولايات المتحدة. لابد من القول بأن مصدر الإرهاب في الولايات المتحدة، مصدر العنف، هو نفس سياسات الولايات المتحدة. واحدة من يعني أهم أسباب انتشار العنف في الولايات المتحدة هو انتشار السلاح بشكل كبير. 300 قطعة سلاح هي بيد وفي بيوت الأمريكيين وفي تحت استخدامهم الشخصي والخاص في الولايات المتحدة. هذا من أهم أسباب انتشار السلاح في الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن لوبيات السلاح تريد أن تصنع السلاح وتبيع وتسوق الأسلحة الجديدة كل يوم، ووضعوا لذلك قانونا لا يسمن ولا لا يغني من جوع، لأنه لا يمنع العنف في المجتمع الأمريكي. كل يوم نسمع حوادث إطلاق النار ومقتل الطلاب والأطفال والنساء والكبار والصغار وكل الفئات يعني تذوق العلقم من وراء هذه هذا الانتشار الكبير وغير المنطقي للسلاح في الولايات المتحدة. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا.
حياكم الله. بداية يعني نحن نتحدث عن العنف في أمريكا بأنه انعكاس لإرهابها ولسياساتها الإرهابية والتي تسوق للحروب والدمار وتصدر الأسلحة لحلفائها من أجل قتل الشعوب كما تفعل اليوم مع الكيان الإسرائيلي منذ 9 أشهر. أصلا لولا السلاح الأمريكي، لولا الترسانة الأمريكية لما استطاعت الكيان الإسرائيلي أن يصمد أمام المقاومة. لماذا تسعى دائما؟ بداية اسمح لي أسمع وجهة نظرك حول هذا الموضوع.
نعم، حقيقة الولايات المتحدة منذ تأسيسها ونشوئها قبل 3 عقود بدأت بالعنف، العنف الاجتماعي والغبلي، بقتل أكثر من 30 مليون من الهنود الحمر في أرجاء الولايات المتحدة. حتى هنالك أرقام تشير أن عدد القتلى طيلت القرون الثلاثة الماضية حتى قبل 20 عاما كان بلغ ما يقارب 100 مليون قتيل من الهنود الحمر والسود الزنود. هذا يدل على أن الولايات المتحدة أساسا مجتمعها مجتمع متخلف من الناحية الاجتماعية وأيضا الداخلية، باعتبار أن الولايات المتحدة تسمح لكل الفئات في المجتمع حمل السلاح، وحمل السلاح يدل على أن هنالك ربما تكون هزات داخلية لمواجهة وحروب داخلية كما شاهدناها في عام 1861 حتى 1865 من القرن الماضي. كان هنالك حروب داخلية معروفة بحرب الانفصال استمرت أكثر من 4 أعوام وراح ضحيتها الملايين في الولايات المتحدة. نعم. المجتمع الأمريكي مجتمع غير سوي، مجتمع يعني عنيف، مجتمع خشن، مجتمع لا ليس لديه تسامح. وبما أن هنالك اقتصاد الولايات المتحدة مبني على إنتاج شتى صنوف الأسلحة الفتاكة، ولهذا السبب الولايات المتحدة تشهد حروب كل 10 سنوات تقوم بحروب ضد الشعوب الأخرى. خلال العقود الماضية منذ تأسيس الكيان الصهيوني الولايات المتحدة قدمت شتى صنوف الأسلحة إلى هذا الكيان لقتل الأبرياء في فلسطين، كما أن الولايات المتحدة قامت باجتياح العراق وأفغانستان ودول أخرى وحروب في فيتنام، حروب ضد دول أخرى. هذا يدل على أن الولايات المتحدة أساسا بنائها وتكوينها ونشوء هذا البلد بني على أساس العنف وضرب الآخرين واستعمار الآخرين واستخدام الأسلحة لتمرير أجندة خاصة.
طيب لماذا تسعى أمريكا دائما اتهام الدول الإسلامية بالإرهاب في حين هي السباقة لكل العالم في عمليات الإرهاب؟
يعني أكبر عملية إرهابية في عصرنا الحاضر وخلال السنوات الماضية القليلة الولايات المتحدة قامت باغتيال الشهيد حاج قاسم سليماني، وهو جنرال معروف قدم خدمات جليلة إلى الدول الإسلامية في مواجهة المجاميع الإرهابية التي هي من صنيعة الولايات المتحدة. هذه المجاميع من مثل داعش في سوريا وفي العراق، وهذا الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني وأيضا رفيق دربه أبو مهدي المهندس كان يطاردون المجاميع الإرهابية، واغتيالهما أكبر عملية إرهابية. الولايات المتحدة تقوم باستخدام الإرهاب لتخويف الآخرين وتمرير أجندتها الشريرة والسيطرة على مغادرات الشعوب. فلهذا السبب الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل ودول أخرى تابعة إلى الولايات المتحدة تقوم هذه الدول باستخدام العنف ضد الدول الأخرى. فلهذا السبب الولايات المتحدة تريد من خلال استخدام العنف والإرهاب أن تسيطر على الشعوب الأخرى خاصة الشعوب الإسلامية. وبما أن منطقة غرب آسيا وتعرف بالشرق الأوسط منطقة مليئة بالخيرات والمصادر الطبيعية الموارد الطبيعية، والولايات المتحدة تريد من خلال الإرهاب وتأسيس وإنشاء مجاميع إرهابية وتدريب هذه المجاميع لقتل الأبرياء تريد السيطرة على هذه الموارد.
طيب لماذا تسابق أو يتسابق زعماء الغرب في الإعراب عن تعاطفهم مع ترامب ونسيانهم لمذبحة منطقة المواصي غرب خان يونس ذهب ضحيتها نحو 400 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء؟
يعني حقيقة هنالك تيارات متشددة في الولايات المتحدة. هذه التيارات هي تيارات عنصرية وتابعة إلى اللوبي الصهيوني. هذه التيارات المتوقلة في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة هي التي تحدد مسار العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. فطيلة الأشهر التسعة الماضية الولايات المتحدة قدمت شتى صنوف الأسلحة وقامت بتصدير الأسلحة الفتاكة للكيان الصهيوني لقتل الأبرياء في غزة وفي رفح. هذه الأمور تدل على أن الولايات المتحدة تابعة إلى إرادة اللوبي الصهيوني. وبما أن الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب كان يستخدم العنف ضد الدول الأخرى، فلذا عملية ترهيب الآخرين وأيضا إيجاد مجاميع الإرهابية هي جاءت إيحاء من اللوبي الصهيوني خدمة للكيان الصهيوني، وأيضا جعل الكيان الصهيوني الكيان الذي يسيطر على المنطقة بقوة السلاح.
طيب اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الأستاذ هاني زادة. أستاذ هاني زادة، ماذا يعني إعلان ترامب بأنه سيقف مع الاحتلال، كيان الاحتلال فقط، ويترك باقي الحلفاء جانبا في الوقت الذي تسابق الحلفاء للإعراب عن تقاربهم مع الولايات المتحدة؟
في الحقيقة أن ترامب معروف بتطرفه وولائه إلى الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني خلال السنوات الماضية منذ عام 2016 حتى 2020 الذي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترأس الولايات المتحدة. العلاقات كانت علاقات متميزة جدا بين الولايات المتحدة وبلغت ذروتها في تلك الحقبة، أي إبان رئاسة الرئيس المتشدد دونالد ترامب، وكل المعطيات تشير أن هذا الرئيس سوف يفوز بدورة جديدة، مرحلة جديدة من رئاسة الجمهورية بدعم من اللوبي الصهيوني، رغم أن الحزب الديمقراطي وجو بايدن الرئيس الحالي الأمريكي قدم كل الخدمات وكل الأسلحة الفتاكة للكيان الصهيوني، ولكن دونالد ترامب يعني خاف إلى إرادة اللوبي الصهيوني بقوة ولا يستطيع بإيجاد حل سلمي للأزمات في المنطقة إلا من خلال اللوبي الصهيوني وإعطاء الكيان الصهيوني الحق للسيطرة على الشعوب الأخرى وعلى الشعب الفلسطيني خاصة. فلهذا السبب دونالد ترامب يريد من خلال ترأسه مرة أخرى للولايات المتحدة أن يدعم الكيان الصهيوني بقوة، وهو معروف بولائه لهذا الكيان، وهنالك مشاريع في زمن رئاسة جمهورية دونالد ترامب طرحت على الساحة العربية وفي المنطقة لإيجاد علاقات بين الكيان الصهيوني والدول العربية، حتى وأن الرئيس الأمريكي المتشدد دونالد ترامب هدد الدول العربية التي لا تريد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
طيب، هل تعتقدون يعني أن تتفكك أمريكا في نهاية المطاف؟ هناك من يعتقد بأن حقبة ترامب ستشكل نهاية للولايات المتحدة بحلتها الحالية، ستكون الولايات المتحدة مختلفة بمعنى آخر منكفئة على نفسها، ولن يكون لها الدور الذي هو لها كان لها حتى الآن. هل تتوقعون ذلك؟ ما قراءتكم لمستقبل الولايات المتحدة؟
يعني كل ما الولايات المتحدة اتجهت نحو التشدد والعنصرية ورفض الآخرين ونبذ الآخرين السود والهنود الحمر والمهجرين والوافدين إلى الولايات المتحدة، سيكون هنالك هزات داخلية اجتماعية وفجوة، تزداد هذه الفجوة والهوة بين كل شرائح المجتمع في الولايات المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة خليط من المجتمعات في العالم، وهنالك خلافات داخلية في المجتمع الأمريكي بين البيض والسود وبين الهنود الحمر والبيض وأركان الحكومة، خاصة بين الجمهوريين وبعض الفئات في الولايات المتحدة، خاصة فئة الوافدين إلى الولايات المتحدة، هنالك تمييز عنصري في الولايات المتحدة، ولهذا السبب كل هذه الأمور في نهاية المطاف تجعل الحروب الداخلية في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة، وخاصة إبان حكم الرئيس دونالد ترامب إذا ما فاز في الانتخابات وهو أمر متوقع، ستكون هنالك حروب داخلية وانفصال ومواجهة دامية بين كل المدن والولايات في أمريكا.
وأيضا ما السبب برأيكم في هذا التنكر الغربي للمجازر والإرهاب الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني؟
هنالك بطبيعة الحال مصالح، والعالم الآن تسودها شريعة الغاب. شريعة الغاب هي التي تسود العالم، والقوانين الدولية أصبحت مهمشة وغير سائدة في المجتمعات، لأن الآن القوة هي التي تسيطر على الشعوب، وأي دولة أقوى ولديها أسلحة فتاكة تريد أن تقوم بتمرير مشاريعها وفرض هيمنتها على الشعوب الأخرى. الولايات المتحدة والدول الأوروبية لديها سابقة كبيرة فيما يتعلق باستعمار الشعوب في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية، ولهذا السبب هنالك مصالح بين الكيان الصهيوني وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لأن هذه الدول خاصة الدول الأوروبية هي التي حاضنة للوب اليهودي في الدول الأوروبية، وتدعم سنويا عشرات المليارات من الدولارات للاقتصاد الصهيوني، وهذا يدل على أن المصالح المشتركة هي التي تلعب دورا هاما فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول الغربية والكيان الصهيوني.
وبرأيكم يعني هذه السياسة وهذه الازدواجية إلى متى يمكن أن تستمر؟ اليوم الشعوب يعني في حالة وعي مختلف عن ما كان في السابق، اليوم ليس من السهل من بعد ما جرى حتى الآن خلال بعد طوفان الأقصى وحتى الآن من جرائم إسرائيلية، ليس من السهل أن ينطلي كل شيء على الشعوب الغربية، أصبحت في حالة وعي غير معهود من حتى يعني الماضي القريب، وبالتالي ماذا إلى متى يمكن أن تستمر الدول الغربية في سياساتها المعادية للشعوب الحرة، المعادية للشعب الفلسطيني، المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعوب بصورة عامة؟
يعني هنالك صحوة إسلامية ووعي إنساني في العالم بدأ يطفو على السطح، والآن هنالك حركات شعبية، حركات طلابية ونهضة ضد الدول الغربية حتى في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. الحركات الطلابية الآن تأخذ منحا هاما في المجتمع الأمريكي والدول الأوروبية. هناك صحوة إسلامية، الدول الإسلامية بدأت تشعر بقلق وتوجس من السيطرة الأمريكية على مغدرات الشعوب، وأيضا الشعوب بدأت تناصر الشعب الفلسطيني وتوالي الشعب الفلسطيني وتقدم الدعم المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني، وخاصة الوضع في غزة وقتل الأبرياء والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة ترك أثرا سلبا في نفوس المجتمعات الإسلامية، ولابد أن يكون هنالك وحدة إسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني والدول التي تساند هذا الكيان على حساب وضد الشعب الفلسطيني.
طيب اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل آخر ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها. طيب الآن هناك من يعتقد بأن يعني هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة، ربما الديمقراطيون يمثلون أحد مكوناتها أو أكبر مكوناتها، لا يريدون لترامب أن يفوز لأنه يرون فيه خطرا على ما بنوه حتى الآن. ما الذي يمكن أن نقوله الآن؟ هناك من يعتقد بأن الولايات المتحدة مقبلة على تطورات دراماتيكية تهدد يعني كيانها بشكل جدي وخطير، ماذا تقولون؟
يعني حقيقة هنالك تكهنات، وحتى الصحف الموالية للحزب الديمقراطي بدأت تشعر بقلق متزايد إذا نفوذ الرئيس المتشدد دونالد ترامب، لأن هذا الرئيس مدعوم من اللوب الصهيوني ومن أصحاب رؤوس الأموال في الولايات المتحدة، وخاصة الجالية اليهودية التي لديها سيطرة كاملة على الاقتصاد الأمريكي. فلهذا السبب إذا ما فاز الرئيس المتشدد دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024 سيكون هنالك انقسامات خطيرة في المجتمع الأمريكي، لأن الحزب الديمقراطي يشعر بقلق من كبت الحريات وأيضا التزايد العنصرية والعمليات الإرهابية التي طالت وتطال المجتمع الأمريكي، ونشهد يوميا عمليات إطلاق نار في المدارس وأيضا في الجامعات، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة ومجتمعها سوف يشهد حراك اجتماعي ضد الجمهوريين وخاصة دونالد ترامب، وهناك تكهن بأن إذا ما فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية سيكون آخر رئيس للولايات المتحدة.
ويعني آخر رئيس بأي معنى؟ ماذا سيكون بعده؟
يعني تتجه الأمور إلى الحروب الداخلية وانقسامات وأيضا تفكيك الولايات المتحدة والجانب الفيدرالي في الولايات المتحدة على أساس قبلي وعلى أساس عرقي، وهذا مثل ما حدث في القرن بداية القرن التاسع عشر، هذا يدل على أن الولايات المتحدة معرضة إلى أخطار اجتماعية وحروب داخلية بسبب التطرف السائد لدى المجموعة الموالية لحزب الجمهوري.
وبرأيكم الجمهورية الإسلامية يعني ما هي نظرتها، ما هو موقفها؟ قبل أيام كان هناك تخرصات للإعلام الأمريكي فيما يتعلق يعني اتهام الجمهورية الإسلامية بالوقوف وراء محاولة اغتيال ترامب، وطبعا الجمهورية الإسلامية ردت على ذلك بشكل منطقي ورائع، لكن كيف ترون إلى يعني لجوء الإعلام الأمريكي إلى هذا الأسلوب الرخيص؟
هناك بطبيعة الحال تخرصات، ولكن هذا يدل على مدى قوة الجمهورية الإسلامية. يعني هناك نظرة لدى النخب السياسية والأمنية في الولايات المتحدة بأن إيران تستطيع القيام بمثل هذا العمل، رغم أن الجمهورية الإسلامية ليست من سياساتها أن تقوم باستخدام العمل الإرهابي ضد رئيس دولة مثل دونالد ترامب، رغم أنه هو ضليع في كل العمليات الإرهابية التي طالت إيران خلال السنوات الماضية وخلال منذ عام 2016 حتى 2020 الذي ترأسه دونالد ترامب، ولكن إيران تستخدم القوانين الدولية وتلجأ إلى المؤسسات الدولية لمحاكمة وتعقيب الرئيس الأمريكي المتشدد دونالد ترامب، ولكن اعتراف النخب الأمريكية بأن هذه العملية كانت وراءها إيران يدل على مدى قوة إيران ونفوذها في مركز الأمن الداخلي، وهي ولاية بنسلوانيا وهي ولاية أمنية ولا أكثر أمنا في مقارنة مع باقي الولايات، وهذا يدل على أن النخب في الولايات المتحدة والحزب الجمهوري يخشى من إيران ومن مكانة إيران ونفوذ إيران، رغم أن الجمهورية الإسلامية ليس لها علاقة بهذه العملية التي شهدناها خلال خطاب الرئيس الأمريكي المتشدد دونالد ترامب الخطاب الرئاسي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
نعم، نشكر الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي الذي تحدث لإذاعتنا حول محورنا لهذا اللقاء، العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها. وطبعا هناك حلقات قادمة من مسلسل التطورات الدراماتيكية في الولايات المتحدة، ربما بدأت أولى حلقاته بصعود ترامب في 2016 وتوقف هذا المسلسل لأربع سنوات بولاية بايدن، لكن على ما يبدو أن المسلسل سيبدأ في جزئه الثاني في الولايات المتحدة، وهناك يعني كلام وقراءة عميقة لهذه التطورات في الولايات المتحدة وعواقب ذلك ومستقبل الولايات المتحدة في ظل هذه التحولات التي تشهدها. على كل نحن سنتابع هذه التطورات في الولايات المتحدة وفي عموم المناطق في العالم بالبحث والتحليل والمناقشة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، خبرا وتحليلا، وإن شاء الله في لكل حادث حديث سنتحدث حول هذه التطورات، سيكون لنا المزيد من القراءة والحديث والتحليل حول هذه التطورات في مختلف المناسبات بإذن الله. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن خلال مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العنف في أمريكا بكافة أنواعه هو في تزايد مستمر، وخاصة العنف السياسي الذي اتضح للعالم من خلال محاولة اغتيال ترامب. أمريكا التي قامت وتأسست على العنف واغتصاب الأرض التي هي عليها من الهنود الحمر وهم السكان الأصليين للدولة المارقة أمريكا، فأمريكا ومنذ عقود سطرت إرهابها إلى كل دول العالم، مما أدى ذلك إلى أن يكون العنف في أمريكا هو انعكاس لفائض إرهابها. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا حول نفس الموضوع الأخ أبو هارون من اليمن كتب: العنف في أمريكا هو دليل على إرهابها، وهي التي تقوم بتمويل التطرف والإرهاب، ودليل ذلك ما يحصل من دعم العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر لقتل الأطفال والنساء في غزة، وأمريكا هي أم الإرهاب. شكرا لأبو هارون من اليمن محافظة عمران على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. التفكك هو حاصل وآت لواشنطن، ولماذا؟ حب السيطرة من إحدى الأطراف السياسية على الآخر. 2، التمييز العنصري بين الجنسيات الأمريكية، ولكل بداية نهاية. وأخيرا، أما لماذا مهضوم أو هضمت حق الشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي؟ فهي لا وجود أو لا حقوق للضعيف على هذه الجزئية من العالم. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبح عبد الحميد من الأردن. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
صلاة العيد. عندما انتصر المأمون بذكائه وتدبيره على أخيه الأمين، وأصبحت الخلافة الإسلامية تحت سيطرته ونفوذه، كتب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يطلب منه الحضور في مرو، حيث كانت في ذلك الوقت جزءا من خراسان. فاعتذر الإمام عليه السلام بأعذار كثيرة، ولكن إصرار المأمون عليه ومكاتبته له أجبراه على الخروج من المدينة والتوجه إلى مارو، لعلمه أن المأمون لا يكف عن دعوته. ولما وافى عليه السلام مارو، عرض عليه المأمون أمر الخلافة، فأبى عليه السلام لأنه كان يعرف نوايا المأمون. وجرت بين الطرفين في هذا الموضوع مخاطبات كثيرة استمرت زهاء شهرين، إصرار من قبل المأمون وامتناع من قبل الإمام عليه السلام. وعندما وجد المأمون ألا سبيل له إلى ذلك، عرض على الإمام عليه السلام ولاية العهد، فأجابه عليه السلام إلى ذلك وفق شروط. فقبل المأمون وكتب عليه السلام: إني أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضي ولا أغير شيئا فيما هو قائم، وتعفيني من ذلك كله. فأجابه المأمون إلى كل شروطه، كما أنه دعا الناس إلى الدخول في بيعة الإمام عليه السلام، وكتب بذلك إلى البلدان، وضربت الدراهم والدنانير باسمه، وخطب له على المنابر. وما أن حل عيد الفطر حتى بعث المأمون إلى الإمام عليه السلام يطلب منه أن يصلي صلاة العيد بالناس لتطمئن قلوبهم بهذه الدولة المباركة. فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي هذا الأمر. فقال المأمون: إنما أردت بذلك أن ترسخ مسألة ولاية العهد في قلوب الجند والعامة. ولما رأى الإمام إلحاح المأمون قال: إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال المأمون: أخرج كما تحب. وفي صباح العيد اجتمع القواد والأعيان والأشراف على باب الدار ينتظرون خروج الإمام، وقعد سائر الناس في الطرقات ينتظرون موكبه عليه السلام. كما أن كثيرا من النساء والأطفال كانوا قد صعدوا على السطوح لكي يشاهدوا عظمة الموكب. وما أن طلعت الشمس حتى خرج الإمام الرضا عليه السلام وبالشكل الذي اشترطه على المأمون، فاغتسل ولبس عمامة بيضاء وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وشمر، ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده عكازه وخرج حافي القدمين مشمرا سراويله إلى منتصف الساق، ولما رفع صوته قائلا الله أكبر ردد معه أصحابه التكبير بصوت واحد. فتخيل الناس أن الأرض والسماء كانتا ترددان معه التكبير. فلما طلع الإمام عليه السلام على الناس بهذه الصورة وشاهده القواد، أثر ذلك في نفوسهم تأثيرا عظيما، فرموا سلاحهم وزينتهم، وكانوا قد تزينوا بأحسن الزينة ولبسوا السلاح وركبوا مراكبهم وتهيأوا بأبهى هيئة. ثم وقف الإمام عليه السلام على باب الدار وقال بصوت مرتفع: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. وكرر الناس ما قاله الإمام عليه السلام بصوت مرتفع وبنغمة واحدة، فلم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، فسالت الدموع وعلى الصراخ وهاجت أحاسيس الناس وتحركت نفوسهم، فلم تمض على هذا الحال مدة حتى ضجت مدينة مارو ضجة واحدة وانفجر الجميع بالبكاء. كان الإمام عليه السلام يقف بعد كل عشر خطوات وقفة ويكبر الله أكبر 4 مرات، والناس تردد معه، فكان يخيل للسامع أن السماء والأرض قد اشتركتا في الترديد معه، وقد بلغ من تهيج أحاسيس الناس في ذلك اليوم أنهم نسوا الحياة الدنيا وتركوا كل مظاهر العظمة والأبهة وساروا مع الإمام عليه السلام بكل حرارة وشوق نحو المصلى. وقد بلغ المأمون ذلك حيث أخبره به الفضل بن سهل قائلا: إن الرضا بلغ المصلى وقد افتتن الناس به، والرأي أن تسأله أن يرجع. فبعث إليه المأمون وطلب منه الرجوع، فعاد الإمام عليه السلام، ولما التقى المأمون قال له: ألم أطلب منك أن تعفيني من هذا الأمر من قبل؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان.